أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق أن المبرر لطرح هذا البحث قبل حجية خبر الواحد هو أن من يدعي أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، إنما قال باعتباره بدعوى أنه خبر على الحكم الشرعي، غايته أن الخبر الدال على الحكم الشرعي تارة يكون خبرا حسيا، كما لو سمع زرارة كلام الإمام فنقل لنا زرار كلام الإمام فقال: قال الصادق مثلا: إذا غلى العصير العنبي نجس أو حرم. وتارة يكون الإخبار عن الحكم الشرعي إخبارا حدسيا، كما لو جاء الشيخ الطوسي وقال: أجمعت العصابة على أن العصير العنبي إذا غلا حرم، فهذا الإجماع يتضمن قول المعصوم إما بناء على الإجماع الدخولي كما سيأتي، فإنه من يخبر بالإجماع يخبر حدسا بقاعدة وبمبنى الإجماع الدخولي أن المعصوم بين المجمعين، فهو يخبر عن قول الشارع تمسكا بكبرى الإجماع الدخولي. والإجماع الدخولي مسألة حدسية، فيكون الإخبار عن الحكم الشرعي إخبارا حدسيا، أو من باب قاعدة اللطف، وهو أنه الإمام لا يجعل جميع علماء الأصحاب على ضلالة، فلا بد أن يحدث بينهم الخلاف، فعدم إحداث الخلاف والاتفاق دليل على أن هذا هو قول المعصوم، هذا هو نظر المعصوم، وإلا لو كان نظر المعصوم على خلاف اتفاق علماء الإمامية كان من باب قاعدة اللطف أن يحدث الخلاف، والمفروض أنه لا يوجد خلاف. فيستفاد من الإجماع عن طريق قاعدة اللطف قول المعصوم، وهذا استكشاف للحكم الشرعي مبني على مسألة حدسية، وهي كبرى قاعدة اللطف. فلكي يقال أن الشيخ الطوسي الآن يخبر عن المعصوم نحتاج إلى الاتكاء على قاعدة اللطف، فلا بد أن تتم كبرى وصغرى، فهذا إخبار حدسي عن شنو؟ عن المعصوم. أو نبني على حجية الإجماع لا من باب الإجماع الدخولي ولا من باب الإجماع اللطفي، بل من باب قاعدة الملازمة كما سيأتي بحثه، بأن يدعى بأن اتفاق جماعة كبيرة من الأصحاب يوجب العلم بأن هذا نظر الشارع، إذ احتمال خطأ جميع هؤلاء الأعلام ماذا على اختلاف مشاربهم ودقتهم ومبانيهم اتفاقهم كلهم على مسألة واحدة كاشفة بحسب الملازمة العرفية أو الملازمة العقلية أن هذا نظر المعصوم، لأن احتمال خطأ الجميع في إصابة الواقع ضعيف ولو بحساب الاحتمال، إذ احتمال أن الشيخ الطوسي أخطأ في إصابة الحكم الواقعي هل قد بالمئة؟ ضم إليه احتمال خطأ من؟ خطأ ابن زهرة، احتمال خطأ كذا كذا، فبلحاظ ماذا؟ بلحاظ حساب الاحتمال يكون نسبة احتمال خطأ الجميع في إصابة الواقع احتمال موهوم، فحينئذ تحصل الملازمة بين اتفاق هؤلاء الجماعة الكثيرة الغالبية أو الكل مع أن هذا رأي المعصوم. والغرض من كل هذا أننا نريد أن نقول بأن من يرى حجية الإجماع رحمك الله حجية الإجماع المنقول أكثرهم قال بالحجية بدعوى أن الإجماع المنقول خبر عن رأي الشارع وهو خبر حدسي، ولا فرق في حجية الخبر، يعني لا فرق فيما أقيم من أدلة على حجية خبر الواحد بين كونه إخبارا حسيا أو إخبارا حدسيا. فيقول هؤلاء العلام أننا لو رجعنا إلى ما دل على حجية خبر الواحد نرى أنه شامل لكلا فردي الخبر بإطلاقه، للخبر الحسي وللخبر الحدسي. فحينئذ قبل أن ندخل في حجية خبر الواحد أراد المصنف في هذا البحث أن يتعرض لهذه الملازمة، هذه لب البحث الملازمة، هل هناك ملازمة بين حجية خبر الواحد الذي نقول به في محله وحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد لأنه مصداق وفرد من خبر الواحد؟ نفتهم مطلب. فنحن في كل هذا البحث الطويل العريض في بحث الإجماع المنقول نريد أن نبحث عن الملازمة، هل أن هناك ملازمة بين حجية خبر الواحد وبين شنو؟ وبين حجية الإجماع المنقول بمعنى أنه فرد شنو ومصداق ماذا لخبر الواحد. ومن الواضح أن البحث عن الملازمة لا يتوقف على البحث عن صدق طرفيها كما درسنا في المنطق، إذ صدق الملازمة لا يتوقف على صدق طرفيها. فحتى لو لم نبحث عن الطرف الأول وهو أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، بعد لم نبحث أن خبر الواحد حجة أو لا، لكن يصح لنا مع ذلك أن نبحث عن شنو؟ عن الملازمة، هل أن هناك ملازمة بين حجية الخبر وحجية ماذا؟ وحجية شنو؟ وحجية ماذا؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد أو لا؟ إذ نحن نريد أن ماذا؟ نناقش هذه الملازمة، إذ يظهر من كثير من العلماء الذين يرون حجية الإجماع المنقول أنهم لم يقيموا دليل إلا على أن هذه ملازمة، يقولون هكذا لازموا حجية خبر الواحد حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد لأن هذا من مصادق خبر الواحد، بل يظهر من بعضهم أن الإجماع المنقول بخبر الواحد الذي هو مصداق لخبر الواحد أولى من حجيتي من الأخبار الموجودة فيه الكافي والتهذيب والاستبصار وما شاكل ذلك، ينعكس المطلب. قالوا لأن هذا الإخبار إخبار بوسائط قليلة، الشيخ الطوسي يخبر أن هناك إجماع وهذا لا يحتاج إلى وساط، أو يحتاج إلى وساط قليلة أن يصلنا الإجماع، يحتاج إلى وساط قليلة أن العلماء متعاصرين مع ماذا؟ مع الشيخ الطوسي. فعندما الشيخ الطوسي ينقل الإجماع نحن لا نحتاج إلى سند لكي نعرف أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع، لأن الكتاب بين أيدينا، تفتين كتاب الشيخ الطوسي بين أيدينا وبين ظهرانينا، فنحن إلى الشيخ الطوسي لا نحتاج إلى سند، لأن الاحتياج إلى السند لكي يحصل اتصال. والمفروض أن كتاب الخلاف محرز أنه والتهذيبين قطعا هو لمن؟ للشيخ الطوسي. فنحن لا نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الشيخ الطوسي. نعم، الشيخ الطوسي عندما يدعي أن الطائفة أجمعوا، وهذا إن كان موجود في كتبهم أيضا، الشيخ الطوسي لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين من أخذ منه شنو؟ من أخذ منه الإجماع. وإن كان الشيخ قد تلقاه فإما يكون معاصر فلا يحتاج إلى واسطة، وإما أن لا يكون معاصر فيحتاج إلى واسطة أو واسطتين. يعني الفضل بن شاذان ادعى الإجماع، ووصل هذا إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي، فقال أجمعت الطائفة، أو أن الشيخ الطوسي هو حصل الإجماع بالفحص والبحث. تفتين؟ فالشيخ الطوسي يحتاج إلى واسطة أو واسطتين، أو قد لا يحتاج إلى واسطة في بعض الفروض، فيكون الإجماع خبر واحد كاشف عن حكم الشارع عالي السند، لأنه لا يحتاج إلا إلى وسائط قليلة. ما تفصيل الحيثية لو مواضحة شيخنا شيخ حسن، واضح؟ أعيدها. خب، الشيخ الطوسي قال أجمعت العصابة، أجمعت الطائفة على كذا. الآن تارة نبحث عن هل نحتاج إلى طريق بيننا وبين الشيخ الطوسي لكي يثبت أنه الشيخ الطوسي قال، الشيخ الطوسي قال أن الطائفة أجمعت، هل نحتاج؟ لا نحتاج، لأن الكتاب موجود، كتاب الخلاف موجود، كتاب التهم موجود. فإذا ماذا ما فتحت كتاب التأقول، قال الشيخ الطوسي أن الطائفة أجمعت، وهذا قال الشيخ الطوسي لا أحتاج فيه إلى سند. إذن الشيخ الطوسي اشترى أنه أجمعت الطائفة، هو قاعد ياهي قاعد يا علماء الطائفة. نقول الشيخ الطوسي لا يخلو، إما أن يكون هو إجماعه محصل، وإما أن يكون هو إجماعه من منقول. نفس الشيخ بالنسبة لنا منقول، بالنسبة لنا منقول محصل منقول. الآن الشيخ الطوسي الذي يدعي الإجماع لا يخلو، إما أن يكون إجماعه تحصيله، إما أنه حصل هو الإجماع بنفسه ففتش وفحص، وإما أنه نقل إليه الإجماع. فعلى الأول إذا كان محصل، خب حصله من أين؟ لابد أن يكون حصله ووجده بالوجدان من الكتب التي وصلت إليه، فهو لا يحتاج إلى واسطة لكي يقول أجمع الطائفة، لأنه عنده كتاب السيد المرتضى، عنده كتاب كذا، عنده كتاب ابن الفضل، فضل ابن شاذان، والكتب وصلت. فنسبة الشيخ الطوسي إلى الكتب التي فيها أقوال الطائفة كنسبتنا إلى كتابه، لا نحتاج إلى سند. لا، لأن الكتب عند وصلت الكتب النسخة، لا أخو النسخة وصلته، فرضنا أنه خدم من الكتب، ما نحتاج إلى سند. فرضنا بأن الكتب مشهورة، كتب الفقهاء مشهورة ومعروفة وقد وجدها، هاي في شقتين سأتي. فتارة نفترض أنه حصل هذه الفتاوى من الكتب التي وصلت واعتمد عليها، فحينئذ هو لا يحتاج إلى واسطة، لأن نسبة الشيخ الطوسي إلى الكتب التي حصل منها الإجماع كنسبتنا إلى كتابه، لا نحتاج إلى واسطة. وإن احتملنا أنه لا، أنه الكتب لم تصله أو بعضها لم تصله، بل نقل إليه بعض آراء الطائفة، فكتاب فضل بن شاذان ما وصل مثلا إلى الشيخ الطوسي، ولكنه لكي يعتمد أن الشيخ أن الفضل بن شاذان قال كذا يحتاج إلى شن؟ يحتاج إلى طريق. كم واسطة يحتاج؟ واسطة أو واسطتين. هذا كله إذا كان شنو؟ الإجماع محصل. أما إذا كان الإجماع منقول، يعني الشيخ الطوسي هو ما حصل الإجماع، الكتب ما وصلت إليه، أو كثير من كتب الطائفة ضاعت، لكن نقل إليه أنه الطائفة أجمعت فاحتاج إلى واسطة، أو احتاج إلى واسطتين بحسب اختلاف المرتبة، اختلاف أنه قد ينقل إلى من ابن أبي عمر، يقول ابن أبي عمر هذا متسالم عند الطائفة فنقل إليه، أو الفضل بن شاذان نقل إليه، أو الحسين بن روح نقل إليه، فيحتاج إلى واسطة أو واسطتين. على أسوأ التقادير، على أسوأ التقادير يكون هذا الإجماع حاله حال إجماع يحتاج إلى واسطة واسطتين ثلاث بالزايد، وهذا يسمى عندهم بشنو؟ بالسند، بعالي الأسناد. وهذا الاعتماد عليه أولى من الاعتماد على رواية زرارة التي تحتاج إلى ست أو سبعة طرق، سبعة رجال، سبعة مسأطفة، سبعة أشخاص لكي تصل إلينا، مع وضوح أنه مشاكل نقل الحديث الروايات مشاكله كثيرة، كما ذكر في باب التعارض، سقوط الرجال، اختلاف الكتب، اختلاف النسخ. فإذا بنينا على أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من مصادق خبر الواحد فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند. هؤلاء الذين يقولون بحجية الإجماع المنقول يقولون هذا خبر صحيح عالي السند، لأن مدعي الإجماع يحكي مدلول ويحكي مدلول الإجماع بواسطة أو واسطتين، وهذا يكون من مصادق الخبر عالي السند. الغرض، وش غرضي كله؟ غرضي كله يقول الشيخ العظام بأنه هؤلاء القائلين بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد قالوا بحجيته لأنه مصداق وفرد لخبر الواحد، غايته أن خبر الواحد تارة حسي وتارة حدسي، فإذا قلنا بشمول دليل الحجية لمطلق الخبر فيشمل كلا الفردين، وبعد شموله لكلا الفردين أيهما أولى؟ الإجماع المنقول لو الأخبار المبثوثة عندنا، قالوا الإجماع المنقول أولى لأنه خبر عالي صحيح السنة. فنفتك من هالمشاكل في الحديث اللي عندنا، ما شاء الله مشاكل عندنا في رواياتنا أنه هذا ثقة أو ثقة، هذا ينقل عن علماء الطائفة واضح وثاقتهم، بخلاف الروايات المبثوثة عندنا، إشكال العنعنة، إشكال الإرسال، إشكال اختلاف النسخ، إشكال إسقاط بعض الأشخاص في السند، وما شاكل ذلك مفصلا في بحث علم الحديث والرجال والنسخ. فالنتيجة، ماتت خديجة، فالنتيجة محل البحث، هاي الشيخ العظمة هاي يعني جاب هالديباجة لكي يعتذر لكم، ليش أنا بحثت هذا المطلب قبل خبر الواحد؟ قبلنا اعتذارك خب شيخ، أنا خلاص ادخل في المطلب، واضح. يقول أنا قبل اعتذارها، ما يصير تدخل المطلب الطويل بدون قبول الاعتذار، إذا ما تقبل اعتذاري ما تقدر تدخل المطلب، مطلب طويل، فلا بد أن تقبل هذا اعتذار من الشيء. قال اعتذارنا صناعيون، مو تسامح صناعيون، وهو أن بحثنا ها هنا عن الملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. تنبيه، ما معنى الإجماع المنقول بخبر الواحد؟ حيث ذكرنا بالأمس أن الإجماع المنقول تارة يكون منقولا بخبر الواحد وتارة يكون منقول بالتواتر وتارة يكون منقول بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية، فما هو معنى إجماع منقول بخبر الواحد؟ فهل المراد أنه نحن وصلنا هذا الإجماع الذي ادعاه الطوسي بخبر الواحد؟ يعني ننظر لنفسنا، احنا وصلنا الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي بخبر الواحد، أو مرادنا أن الإجماع الذي نريد أن نتكع عليه نقله واحد وهو الشيخ الطوسي، فليس الملحوظ إحنا بالنسبة إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي، بل الإجماع الذي نتكئ عليه نقله شخص واحد وهو الشيخ الطوسي. فرق. إذا لاحظت نسبتي إلى من؟ إلى ما ذكره الشيخ الطوسي، أقول الذي نقل أن الشيخ الطوسي ذكر الإجماع ذكر العلامة، نسب إلى الشيخ الطوسي ذلك، ذكر ابن إدريس، ذكر كذا 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 كذا، أشخاص كثيرين نسبوا إلى أن الشيخ الطوسي ذكر إجماع الطائفة. فهذا الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي لم يصلني عن طريق واحد وهو العلامة، بل وصلني عن طريق أشخاص متعددين حتى أوجب التواتر. هل هذا المعنى أو لا؟ ما لنا علاقة أنا والشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي عندما ادعى الإجماع الذي نريد أن نتكئ عليه في إثبات الحكم الشرعي، من نقله؟ نقله فقط الشيخ الطوسي. المراد من الإجماع المنقول بخبر الواحد هو الثاني لا الأول. لما عرفت أن لا علاقة لنا بيننا وبين الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي كتبه معروفة، فنحن نفتح كتاب الخلاف وكتاب التهذيبين وكتاب الاستبصار أو التهذيبين يعني الاستبصار وكذا والتهذيب، ونرى أن الشيخ الطوسي قال أجمعت العصابة أجمعت الطائفة على كذا، فلا نحتاج إلى شخص ينقل إلينا كلام الشيخ الطوسي حتى يقال نقله العلامة لو ما نقله. وش يصير في العلامة نقله لو ما نقله؟ نحن عندنا كلام الشيخ الطوسي. فمحل البحث أن الإجماع على نجاسة العصير العنبي إذا غلى، من هو اللي نقل هذا الإجماع؟ تارة ينقله شخص واحد وهو من؟ الشيخ الطوسي. تارة ينقله جماعة، الشيخ الطوسي وابن إدريس والسيد المرتضى والرضي كذا. فحينئذ هذا إجماع على مسألتين قد نقلها أكثر من شخص حتى صار هناك تواتر. وتارة لا، يكون هذا الإجماع منقولا بخبر محفوظ بالقرينة القطعية، كما لو أرسله إرسال المسلمات أو شاهد معين أو قرينة معين، بحيث تكون محفوفة قطعية، بحيث محفوف بقرينة قطعية تدل على أن واقعا هناك إجماع بين الطائفة. إذن المراد من الإجماع المنقول بخبر الواحد أن ما يراد التمسك به لإثبات الحكم الشرعي، من نقله؟ تارة ينقله شخص وهو الشيخ الطوسي، تارة ينقله جماعة. ومن الواضح عندما نقول خبر واحد مرادنا واحد في قبال اثنين، مرادنا من واحد في قبال المتواتر أو المستفيض بالتعبير الدرائي، لأن ذكرت لكم سابقا عندنا تقسيم أصول، عندنا تقسيم شنو؟ درائي. التقسيم الأصولي للحديث ثنائي، إما واحد أو متواتر. التقسيم الدرائي للحديث ثلاثي، إما واحد أو مستفيض أو متواتر. وغرض الدرائي غير غرض الأصول، ولهذا اختلف التقسيم. إذ بناء على أن الخبر المستفيض كما يرى كثير من علماء الدراية من الخبر الحجة، لأنه موثوق، لأن الاستفاضة تؤدي إلى الوثوق النوعي، والوثوق النوعي عندهم حجة، فيحصل هناك ثمرة في التقسيم. ففرق بين المتواتر القطعي وبين الواحد الظني وبين الموثوق، وثوق شنو؟ نوعي. فبناء على أن الاستفاضة لها أثر كما يرى كثير من علماء الدراية، خصوصا دراية مكتوبة على حسب مباني المتقدمين، يرون أن المستفيض له آثار كثيرة في الفقه، وغير وله آثار غير التواتر وغير آثار خبر الواحد الظني، فحينئذ جعلوا التقسيم ثلاثي. إلا أن الأصوليين أكثرهم لا يرون حجية الوثوق النوعي، قالوا إما الخبر واحد أو شنو؟ أو متواتر. إذا متواتر خب حجة، لكن بعدين اضطروا قالوا خبر الواحد على قسمين، إما خبر واحد غير محفوف بالقرينة القطعية أو محفوف بالقرينة القطعية، لكي يخرجون خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية لأنه حجة بالعلم وبالقاطع. واضح. هذا تمام الكلام في بيان ديباجة البعث. هذه الديباجة لكي نزين بها المطلب. هذه لإبادة البحث. قال: ومن جملة الظنون الخارجة، ركز في العبارة، ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص. وش قد أشخص اعتبار الخبر بالخصوص؟ يعني اعتبار حجية الخبر من باب الظن الخاص، لا من باب دليل الانسداد وهو الظن المطلق. وإلا بناء على حجية الظن المطلق ما نحتاج أن ندخل الخبر الإجماع المنقول بخبر الواحد في خبر الواحد، لأنه نفس الإجماع المنقول يوجب الظن فهو حجة. نعم، من بنى على أن خبر الواحد حجة لقيام الدليل الخاص قالوا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجيته من باب اعتبار الخبر خبر الواحد نظرا. شلون؟ وش دخل أنه ما هو العلاقة بين الإجماع المنقول واعتبار الخبر خصوص؟ نظرا إلى أنه، أي أنه يعني الإجماع المنقول بخبر واحد من أفراد إيه؟ يعني من أفراد خبر الواحد. اللي قلنا مطلب شلون هذا إجماع هذا خبر؟ شلون الإجماع المنقول بخبر الواحد من أفراد خبر الواحد؟ وقد بينا هذا بالأمس وكررنا اليوم شيئا ما. فيشمله أدلته، فيشمله يشمل منها، يشمل الإجماع المنقول أدلة خبر الواحد. والمقصود هي الاعتذار، اعتذار. والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار قبل أن نبحث عن ما هو حال الخبر، هل هو حجة أو ليس بحجة، ما هو ما هو ما هو المقصود حينئذ؟ تمام، بحث حجة خبر الواحد، وبناء على أن هذا فرد ما فيتوقف على حجة خبر الواحد. قال ها، والمقصود من ذكره هنا مقدما، حال كونه مقدما، حال كونه مقدما على بيان الحال في الأخبار بيحال حجة وليس بحجة، هو التعرض للملازمة. بحثنا في الملازمة، من ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. شيخنا الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، هل هناك ملازمة؟ والملازمة يصح البحث وتصدق، وإن لم يصح طرفيها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنقول، قول شيخنا، جلس الشيخ العظيم على كرسي الدرس، قال فنقول، بل هل هناك ملازمة؟ نعم، هل هناك ملازمة بين حجية خبر الواحد يعني هل هو فرد أو ليس بفرد؟ لو بنينا على حجية خبر الواحد هل يعني هذا بأنه لازم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد بدعوى أنه فرد من أو لا؟ واضح؟ بل لا، بيتعرض لها، بل فرق، فرغنا، لكن هل الأدلة التي تذكر هنا تشمل المورد أو لا تشمل المورد؟ فنقول إن ظاهرة أكثر القائم كلهم، لأن بعضهم تمسك بحجية الإجماع المنقول بأدلة أخرى، لكن أكثر من ترى حجية الإجماع المنقول تمسك لإثبات حجية بشمول دليل حجية خبر الواحد، لا، وإلا بعضهم تمسك بأدلة أخرى، مثلا مقولة عمر بن حنظلة التي فإن المجمع عليه بين أصحابك كذا في الرواية، قال المجمع عليه، المجمع عليه أعم من كونه محصل أو منقول. خذ كما وش الرواية بدايتها، يعني في مقطعها ناسي إن المقطع، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن المجمع عليه بين أصحابك لا ريب فيه، وهذا مع إعطاء الحجية للإجماع بين الأصحاب، وهذا الإجماع عام من كون إجماع منقول أو إجماع محصل، فتمسكوا بمقبولة عمر بن حنظلة لإثبات حجية الإجماع المنقول. لكن أكثر القائلين باعتباره، يعني باعتبار شنو؟ باعتباره بالخصوص أن بل باعتبار الإجماع المنقول بالخصوص أن الدليل على الإجماع المنقول هو الدليل على حجية خبر العادل، لأن كلاهما حاكٍ عن رأي المعصوم، عن نظر المعصوم، غايته أن أحدهما حسي والآخر حدسي. فهو عندهم شيخنا كخبر صحيح عالي السند لقلة الوساط بالبيان الذي ذكرته لكم. واضح؟ فهو عندهم فهو يعني إجماع المنقول عندهم عند هؤلاء كخبر صحيح عالي السند، لأن مدعي الإجماع يحكي مدلول الإجماع. ما هو مدلول الإجماع؟ الحكم الشرعي. ما هو مدلول الإجماع شيخ جعفر؟ ما هو مدلول الإجماع؟ الحكم الشرعي. الشيخ يقول أجمعت الطائفة على أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا نجس. مدلول هذا الإجماع يعني المنكشف بهذا الإجماع الحكم الشرعي ورأي المعصوم. لأن كيف مدعي الإجماع يحكي؟ هو قال أجمعت، كيف يحكي؟ إما يحكي بقاعدة اللطف، إما يحكي عن طريق الإجماع الدخولي، إما أن يحكي عن طريق الملازمة. لأنه وهو وإن حكى الإجماع بالمدلول المطابقي إلا أنه بالمدلول الالتزامي يحكي رأي الشارع عن طريق هذه الأدلة، إجماع دخولي، إجماع لطفي، إجماع الملازمة، ما شاكل ذلك من التقريبات الإجماع. لأن مدعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام عليه السلام بلا واسطة أو بوساط قليلة. ويدخل الإجماع يعني تمام، يعني يقول هذا صار خبر. إذا صار خبر شملته جميع عوارض الخبر، فيحصل تعارض بين إجماعين، تعارض بين خبرين. يعني ما إذا جاءنا إجماعون ورواية، هذا الإجماع خبر، هذا الرواية خبر، فلا بد أن نعمل قواعد التعارض فنرى أيهما موافق للعامة، أيهما مخالف، أيهما موافق للكتاب. فجميع الأحكام التي تذكر للخبر تأتي شنو؟ تأتي في الإجماع. يأتينا عنكم الخبران في رواية التعارض، يأتينا عنكم الخبر، قالوا هاي خبران أعم من كان خبر حسي أو حدسي، فتمسكوا بمثل هذه الجريان أحكام التعارض، فرتبوا جميع الأبحاث التي تدرسها في بحث خبر الواحد والتعارض وماذا وكذا، تأتي في مورد شنو؟ في مورد الإجماع. وعندنا إجماع ضعيف، لأن المنقول بخبر الواحد، هذا خبر الواحد تارة ضعيف، تارة حسن، تارة مرسل، تارة وتارة وتارة. واضح؟ كيف يكون مرسل؟ إذا جاء العلامة أو إذا جاء شخص مو معاصر للشيخ الطوسي قال الشيخ الطوسي كذا، ونحن فتحنا كتب الشيخ الطوسي ولم نرى أن الشيخ الطوسي يدعي الإجماع. لو كان الشيخ الطوسي يدعي الإجماع في كتبه كنا ما نحتاج إلى شنو؟ ما نحتاج إلى واسطة، صحيح؟ لا افتح الكتاب وأكل الكتاب قال الشيخ الطوسي، لا، تارة هيصير كثير في الكتب ينسب إلى الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع. من اللي ينسب إليه؟ المستند النراقي يستند إليه واحد مو معاصر إليه. فهذا النراقي يخبر عن أن الطوسي ادعى الإجماع، فهذا إجماع منقول لنا بخبر الواحد وهو مرسل. ليش؟ لأن النراقي ما ذكر طريقة إلى شنو؟ إلى أنه كيف عرف أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع؟ لعله نقل له شخص ولم تصل إلى، فهذا يعتبرون شنو؟ يعتبرون إجماع ماذا ما نقول بخبر واحد مرسل، فهذا يصير حديث مرسل. فيأتي بعضهم دخل أبحاث طويلة، بعضهم ادعى فيه أنه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بعض الأعلام يعني مو بس المشايخ الثلاثة لا يرون في الحديث النقل في الحديث الحسي، بعضهم ادعى أن النراقي ودليل لا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا واضح، ولهذا ما ذكر سلسلة السناد. فكل الأبحاث التي تظهر علينا في الخبر الحسي تأتي بناء على المسلكين في أي خبر؟ في الخبر الحدسي، لأن هذا إجماع منقول وهذا خبر حدسي. ويدخل نعم،
وهذا التقسيم الأخير الذي ذكرته
للمرسل
كأنهم تقسيم للخبر الحسي،
لا قالوا هم مطلقا، هم قالوا ويدخل الإجماع ما يدخل في الخبر من الأمس.
المثال الذي
بل هو يصير باللحاظ، يعني هو إجماع منقول بخبر الواحد، صح؟ هذا خبر الواحد تارة يكون إجماع منقول بخبر الواحد، تارة يكون بسند متصل، تارة يكون بسند غير متصل، تارة بسند تام. فحينئذ يكون أنه الإجماع منقول بخبر الواحد، فكل ما يطرأ على خبر الواحد من أقسام سيطرأ على هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد من أقسام، فحينئذ يقال هذا إجماع، هذا خبر حدسي شنو مرسل. واضح؟ لأنه يتأثر، يعني الأقسام التي تذكر في خبر الواحد تتأثر في هذا الإجماع، هذا المراد. قال ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام ويلحقه ما يلحقه من الأحكام. وش الأحكام؟ التعارض وغيرها من. والذي يقوي في أو يقوى في النظر هو عدم الملازمة، عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين. إذا اتضحت هذه المطالب التي ذكرناها في الديباجة، الشيخ الأعظم يعطينا فتواه الأصولية، بس فتوى فقهية، عندنا فتوى شنو؟ أصولية. وفتواه الأصولية هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول. ولكي تطمئن وتصدق بهذه الفتوى الأصولية نحتاج إلى البحث في أمرين. الأمر الأول، ما هو مدلول ما دل على حجية خبر الواحد؟ خلنا نرجع إليه، نستبق الأحداث. ما دل على حجية خبر الواحد، ما هو مقدار دلالته؟ فهل يدل على حجية طبيعي الخبر سواء كان حسيا أو حدسيا، أو أن غاية ما يستفاد مما دل على حجية خبر الواحد هو خبر الواحد الحسي دون الحدسي؟ فإن كانت الأدلة التي تذكر لها سعة للشمول للخبر الحسي يتم كلامكم، أما إذا كانت هذه الأدلة قاصرة عن الشمول لشنه لماذا لي الخبر للخبر الحسي، فلا يصح التمسك بأدلة حجية خبر الواحد لإثبات حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، لأنه خبر حسي. فهل هي قاصر أو غير قاصر؟ شو يعني قاصر في خنا؟ قاصر في العراق يعني شنو؟ البيوض، البيوض يسمونه قاصر. بيوض، ماذا بيوض؟ سفير كوناندي. وش سمعتم؟ سفير، سفير كوناندي. ثياب البيضة. هذا إنجليزية شيخنا، متأثرين بالثقافة. بيوض احنا نسميه. بل العراق سمنا قاصر، فهو استاذ كان يشرح، فهل هذا قاصر؟ قال لي هذا مو قاصر، قطعا مو قاصر. هل هذا قاصر؟ ويستعمل القصارى في اللغة بمعنى التنظيف والتبييض، مرت علينا في الفقه عمل القصارى التبييض والتنظيف، مستخدم اسم الشيء باسم الآلة التي هي أساسها القاصر والبيوض سفير كوناندي، فأطلقت القصارى على مع صاحب العمل. اكتبها النقطة شيخنا في الحاشية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو حال نقل الإجماع؟ هل من ينقل الإجماع ينقله عن طريق شنو؟ عن طريق الحس، عن طريق الحج، عن طريق قاعدة اللطف، عن طريق الإجماع الدخولي، عن طريق الملازمة؟ هذا نبحثه مفصلا في الأمر الثاني. الكلام فعلا في أي أمر؟ في الأمر الأول، وهو أنه ما هو مدلول ما دل على حجية خبر الواحد. أفاد الشيخ الأعظم أننا إذا رجعنا إلى ما دل على حجية خبر الواحد، فعمدة الأدلة في المقام ثلاثة. الدليل الأول، التمسك بالإجماع العملي. وإن أردت أن بل تعبر عنه في مصطلحاتنا العصرية الأصولية بالسيرة المتشرعية، بمعنى بأن هناك اتفاق في مقام العمل على العمل بالأخبار الواصلة إلينا، فلم يتوقف أحد في ماذا؟ في العمل بالأخبار. فهذا اتفاق في مقام العمل من علمائنا وأصحاب الأئمة، الذي هو بمثابة السيرة المتشرعية الدالة على حجية خبر الواحد. فالدليل الأول الذي يستفاد به إثبات حجية خبر الواحد ما هو؟ السيرة المتشرعية. ومن الواضح أن السيرة المتشرعية غاية ما قامت عليه العمل بالرواية المصطلحة، وهو النقل الحسي عن من؟ عن المعصوم. زرارة سمع المعصوم فينقل، لا أنه ينقل لنا إخبارا حدسيا عن طريق الإجماع وما شاكل ذلك. فهالدليل الأول قاصر عن الشمول لماذا؟ لمورد الإخبار الحدسي. ولا أقل عند الشك السيرة دليل لبي، فيقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الخبر الحسي الذي هو الرواية المصطلحة، وهو الخبر الحسي. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما دل من الروايات على العمل بحجية خبر الواحد، حيث إنه ذكروا في بحث حجية خبر الواحد أن هناك مجموعة من النصوص يستفاد منها حجية خبر الواحد. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطع. فتمسك بمثل هذه الأحاديث لإثبات خبر الواحد، ووقعوا هناك في مشكلة. قالوا يأتي إشكال الدور، إثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد مصادرة، فكيف تتمسك بهذا الخبر لإثبات حجية خبر الواحد؟ فهربوا من إشكال الدور إما بدعوى تواتر هذه الأخبار، وإما بدعوى الإطمئنان بصدور هذا الخبر، وهو رواية الحميري، حيث قالوا عندنا اطمئنان بصدورها. كيف؟ مفصلا في بحث خبر الواحد أقاموا قرائن تدل على أن هذه الرواية يطمئن شخصيا بصدورها. فإذا كان عندنا اطمئنان شخصي بصدورها، توقف إثبات حجية خبر الواحد على حجية الإطمئنان، وحجية الإطمئنان لا تتوقف على حجية خبر الواحد، فلا يلزم الدور. من الواضح أن هذا الدليل أيضا قاصر عن الشمول للإخبار الحدسي. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، نظر إلى ما يسمعانه ما ينقلانه عنك عن حس، ولا تشمل الإخبار الحدسي. ولكنهم أصحاب الإجماع المنقول ملتفتين إلى هذا الدليل وحاولوا إصلاح الأدلة. خلنا نقرأ المقدار نكمل مطلب بكرة. قال: والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين. الأمر الأول بحث عن مدلول ما دل على حجية الخبر. إنكم عناوين، أنتم كتابكم محقق، ما أنكم عناوين؟ كيف أنا كتابي غير محقق وين حط عناوين؟ أنا حط العناوين. مدلول ما دل على حجية الخبر، فاحنا قاعد نتكلم، اذا انت عارفوش قاعد نتكلم، والا اذا ما في عنوش قاعد نعمل وش الامر الاول، عنوش الامر الاول ما تدري عنوش. مدلول ما دل على حجية خبر الواحد. ان الادله الخاصه التي اقام غير دليل الانسداد، بحثنا في الادله الخاصه. ان الادله الخاصه التي اقاموها على حجيه خبر الواحد العادل لا تدل الا على حجيه الاخبار عن حس. ليش؟ لان العمده من تلك الأدلة أولا هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة، هذا يعبر عنه بالاتفاق العملي، ويعبر عنه في الفترة المتأخرة الآن سيرة المتشرعية. ومعلوم عدم شمولها إلا للرواية المصطلحة أي عن حس. وكذلك الدليل الثاني الأخبار الواردة في العمل بال، هي دليل ثاني، وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالرسل كذلك، وهو عدم شمولها إلا للرواية المصطلحة، هذا الدليل الثاني، وهو التمسك بالروايات المتواترة أو المطمئن بها لإثبات خبر واحد. اللهم هذا إشكال من يقول بالإجماع، من يقول لا هذين الدليلين يدل على كلامنا، شنو بعد يحجون؟ هذين الدليلان يدلان على كلامنا لكن ببيان رشيق أنيق يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.